لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وروضتنا في هذه الحلقة هي روضة السعداء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم وحياتنا وحياتكم سعادة ورضا بما عندنا وبما رزقنا الله سبحانه وتعالى. في بداية هذه الحلقة أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج أخي الشيخ خالد عبد الكافي، فحياكم الله شيخ خالد.
حياك الله
وأهلا وسهلا. أنا أريد منك شيخ خالد أنك تقرأ لنا آيات في السعداء، والقرآن الكريم كله هو آيات عن السعادة في الحقيقة.
وأما الذين سعدوا.
نعم ممتاز، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
بارك الله فيكم يا شيخ خالد. هذه الآيات في سورة هود يعني تملأ القلب سعادة وانشراح، وهي تصور لنا صفات السعداء عند الله سبحانه وتعالى، وهي تشير إلى أن السعيد هو من عرف الحق واتبعه، وأن الشقي هو من عرف الحق فضل عنه وتركه. ومع بساطة هذه المعادلة إلا أنها عند التأمل في تفاصيلها تحتاج إلى بذل وتحتاج إلى عمل وتحتاج إلى يعني صبر. دعنا نأخذ يعني شيئا من هداية الآيات. أولا السعداء وتحقق السعادة للسعداء. الناس في فهم السعادة يا شيخ خالد أصناف، وبعض الناس يظن أن السعادة في كثرة الأموال، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، ولعلنا يعني نأخذ بعض الآيات ثم نرجع إلى الآيات التي تلوتها. بعض الناس يظن أن السعادة هي في كثرة الأموال، أليس كذلك؟ وفي رغد العيش وفي وفرة النعيم. ونرى نحن أشخاص لديهم كل هذه المقومات ولكنهم يفتقرون للسعادة.
لذلك الله عز وجل يعني ذكرها بلفظ الزينة، قال زين للناس حب الشهوات من النساء، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فلفظ زينة أتى ولم يأتي بلفظ السعادة، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلنحيينهم
حياة طيبة.
الحياة الطيبة التي نبحث عنها لابد أن تجمع بين أمرين اثنين، أمر الإيمان الحقيقي ثم بعد ذلك يتبعه ذلك الإيمان العمل.
جميل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أيضا طلبها آخرون، طلب السعادة آخرون بكثرة الأولاد، ونسوا أن من هؤلاء الأولاد أحيانا من يكون سبب في شقاوة الإنسان. ولذلك كان قديما وحديثا يتفاخر بعض المشركين بكثرة الأبناء، ولذلك الله سبحانه قال ذرني ومن خلقت وحيدا
وجعلت
له مالا ممدودا وبنين شهودا، كان يتفاخر بكثرة البنين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعضهم يطلب السعادة اليوم في الاختراعات وفي كثرة امتلاك التقنيات التي تتيحها الحياة اليوم، ويظنون أن السعادة فيها، بل إن يا شيخ خالد رأيت من يبالغ في ذلك. يعني على سبيل المثال خرجت تقنية تستطيع من خلال هذه التقنية أن تراقب شقتك التي في الدولة الفلانية، تكلف مبالغ هائلة، فركض وراءها واشتراها. ما الفائدة؟ قال الله استطيع أن يشغل المكيف وأنا هنا في شقتي التي في، طيب لماذا؟ قال حتى إذا سافرت وصلت ألقى البيت مكيف. طيب هذا الإنفاق الضخم جدا، لماذا؟ من أجل هذه يعني الفائدة البسيطة. الفكرة أن هناك لهث ولهاث وراء التقنيات وراء شراء هذه التقنيات مع كلفتها طلبا للسعادة، ويظن الإنسان أنه سوف يسعد بامتلاك هذه.
أيضا من أسباب السعادة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
جميل.
الإنسان إذا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى سيجد السعادة بشكل كبير جدا. الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني من القصص الجميلة التي حدثت، دكتور اسمه الدكتور حسام جمعة، هذا دكتور في جامعة الملك عبد العزيز، هذا كان يعني في البحر يسبح وإذ به يعني مكث 40 ساعة في البحر تاه عن من كان معه في القارب، وأخذ يسبح ثم بعد ذلك نظر من بعيد فوجد أعمدة التحلية، مياه التحلية في جدة لديه، فعندما نظر إليها قال خلاص الحمد لله وصلت، وأخذ يعني يحاول يعوم حتى يصل إلى هذه، فإذ بالموج يعني يدفعه بالعكس، ثم حاول مرة ثانية الموج يدفعه بالعكس، فيعني قال وسوس لي الشيطان، قال يعني شوف يعني اعتمد على نفسك اعتمد على قوتك، يعني الله عز وجل يتخلى عنك. يقول عندما خرجت وسألت المسؤول هناك في مياه التحلية قلت يعني حدث لي كذا، قال من لطف الله فيك أن أبعدك عنا، لأن تحت هذه الأعمدة عبارة عن شفاطات، أي شيء يقترب يشفط ويهلك، فمن لطف الله فيك. فلذلك الإنسان إذا يعني دائما يحسن الظن بالله ويقول أن الله عز وجل أبعدني عن هذا الأمر لعله خير لي، فسيشعر بالسعادة ويعيش سعيدا دائما.
سبحان الله العظيم. نأتي إلى يعني مفهوم السعادة في القرآن الكريم. يعني كيف صور القرآن الكريم السعادة، حقيقة السعادة؟ الله سبحانه وتعالى يعبر عن السعادة في القرآن الكريم أحيانا بالحياة الطيبة كما ذكرت في الآية، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر
أو أنثى
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر ما في سورة النحل هذه الآية، إلى هذا الوعد وإلى هذا القسم من الله سبحانه وتعالى وهو الذي يملك الدنيا والآخرة، أن من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة. تارة يعبر عنها بانشراح الصدر، كل الناس يبحثون عن سعة الصدر وانشراح الصدر، وين ليش تبغى تروح تتمشى؟ قال والله ودي أروح أوسع صدري. شوفوا شو يقول الله سبحانه وتعالى، يقول فمن يريد الله أن يهديه
يشرح صدره للإسلام
ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
لذلك السعادة في القلب.
نعم.
يعني ليس في المال، ليس في كذا. يعني مثل ما حدث لشيخ الإسلام بن تيمية عندما دخل السجن فقال إن
جنتي وبستاني في صدري،
فهي في صدره. يعني أنا نفي سياحة وذكر ماذا كذلك، أنا نفي سياحة
نعم، أنا سجني خلوة
ونفي
سياحة ويعني زي ما تفضل.
فلذلك يعني جنته في صدره، وهذا فعلا المؤمن تكون جنته في صدره. يعني مسألة المال، يعني البعض يقول أريد المال، هو السعادة في المال، ويأتيه مثلا أموال، ولكن قد يصاب بمرض في السرطان، بمرض سرطان أو بأمراض أخرى، فيعيش تعيس. فلذلك لا يعني نتسرع في مسألة أن هذه الأشياء التي تعتبر هي زينة كما قلنا في بداية الحلقة، أنها هي تعتبر هي السعادة. السعادة في داخلك، إذا كانت السعادة في قلبك وأصبحت منشرح الصدر، فهي هذه السعادة التي نبحث عنها.
وأيضا عبر القرآن الكريم بالسعادة بطمأنينة القلب، وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله. مهما بحثت عن وسيلة لطمأنينة القلب بغير ذكر الله، أتحداك أن تجدها، لا يمكن أبدا. لأن هذا دلالة قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيها دلالة على حصر وسيلة الطمأنينة في أو بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا عبر الله سبحانه وتعالى عن السعادة بالسكينة، فقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، في إشارة إلى أن هذه السكينة هي من جنود الله سبحانه وتعالى، ينزلها في قلب المؤمن. ولذلك تجد المؤمن الصادق في غاية السعادة مهما كان في حال من الفقر ولا الجوع ولا الخوف، لكنه في غاية السعادة. ولذلك لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على الصحابة رضي الله عنهم وهم في مواجهة الأعداء. بالله عليك يا شيخ خالد، هل هذا وقت سعادة؟ وقت مقابلة العدو؟ يعني أنت تنتظر إما أن يقتلك أو تقتله، ما هو بوقت سعادة في العادة يعني. لكن الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لما هم فيه من الإيمان الصادق. أيضا عبر الله سبحانه وتعالى عنها بالأمن، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد مصدر من مصادر السعادة، التوحيد والإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى من أعظم وسائل السعادة، والشرك من أعظم أسباب التعاسة والتشتت وذهاب النفس.
وأيضا مفهوم التوحيد لا نجعله فقط على عبادة الأصنام، يعني التوحيد أنك يعني في داخل قلبك لا تشرك مع الله أحد، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، في أن الإنسان قد يعني يعتريه يعني تعظيم غير الله عز وجل من مال أو غير ذلك.
جميل. أيضا من أصرح الآيات التي تحدث عن السعادة هي الآيات التي تلوتها يا شيخ خالد في بداية الحلقة، عندما وهي قول الله سبحانه وتعالى ويؤكد فيها أن السعادة في قيمتها يوم يرضى الله تعالى عنك.
وأما الذين سعدوا،
نعم، ويرضى عن عباده المؤمنين فيبوئهم الجنة. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ويؤكد سبحانه وتعالى أن السعادة والشقاء تنال، أو أن الشقاء كل من قطع وصلتهم بالله سبحانه وتعالى فإنه ينالهم من الشقاء بحسب بعدهم. قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري.
نعم، فما دل هذا على أن من لم يتبع الهدى فإنه يضل وإنه يشقى. وأيضا لاحظ سبحان الله العظيم، وهذه ملفتة جدا دكتور خالد، في أول سورة طه عندما قال الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما أنزلناه عليك إلا لكي تسعد وتسعد أمتك. ولذلك نقول للإخوة المشاهدين من أعظم وسائل تحصيل السعادة القرب من القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، تعلم القرآن الكريم، التربية على أخلاق القرآن الكريم، التلاوة، أن تصحبه معك في السفر والحضر، أن يكون جليسك وأنيسك كل يوم، تقرأ وتراجع وتتدبر وتتأمل وتجالس وتجعل لكم حلقة في البيت. ما أجملها يا شيخ خالد من أسلوب أن يجعل رب الأسرة له كل يوم أو كل أسبوع مجلس هو وأسرته، زوجته وأولاده وبناته، يتدارسون فيها القرآن، يسمع بعضهم لبعض، يسأل أبنائه الصغار ماذا تحفظ من القرآن، ماذا تفهم من هذه السورة. طيب الآن يعني مثلا أنا كنت أجرب ولا زلت عندي أطفالي الصغار في الابتدائية وفي المتوسطة، أسألهم عن بعض الآيات، فإذا لم يعرف الجواب أقول كيف تستطيع أنك تعرف الجواب، عندي ولدي محمد في ابتدائية في الوقت. قال ما أعرف. قلت طيب روح دور عن كتاب من كتب التفسير. يروح يدور كتب التفسير للناشئة، كتب غريب القرآن يعني، ويسأل أخوانه وخواته حتى يعرف كيف يصل إلى تفسير الآية. فيه طرق كثيرة الآن لله الحمد تتعلم، مجرد أنك تقرب هذه الكتب لأبنائك وأولادك يعرفون أن في كتاب تفسير يشرح هذه الآية، في كتاب غريب القرآن يشرح معاني الكلمات، في برامج ممكن يستفيد منها، في برامج في الكمبيوتر أو في الجوال يستطيع يصل إلى عن طريقها إلى التفسير. هذا في حد ذاته التربية شيئا فشيئا، أنت تزرع، أنت تعطي أبنائك وتعطي أسرتك مفاتيح السعادة في بداية حياتهم. ونحن لا يعني نعمل ذلك مع القرآن الكريم من باب التجربة، نحن على ثقة أن الالتزام بالقرآن الكريم هو مصدر من مصادر السعادة في الدنيا والآخرة، وأنه إذا صحب الإنسان القرآن الكريم بحقه فإنه لا يزال به القرآن الكريم يقوده حتى يحل أعلى الدرجات في الجنة.
ولست أرى السعادة بجمع مالي ولكن التقي
هو السعيد.
هو السعيد. هارون الرشيد عندما انتقل من قصره إلى قصر آخر،
نعم،
في نهر دجلة، ويعني أصبح قصر مشيد، ودخل عليه الشعراء ليثنون على ما عندهم من القصر، ومن هؤلاء الشعراء أبو العتاهي. الله. عندما دخل عليه قال: عش ما بدا لك في ظل شاهقة القصور. فقال: هيه زد.
نعم.
حتى قال له: فإذا النفوس تحشرجت إلى أن قال: فهناك تعلم موقنا
ما كنت إلا في غرور. الله أكبر.
فعند ذلك ترك قصره وعاد إلى قصره القديم، لأنه أراد أن يوصل له رسالة بأن السعادة ليست في القصور وليست في الأموال وليست في الدور، إنما السعادة إذا خرجت القلوب كانت هي هذه السعادة التي يبحث عنها الإنسان.
نعم. أيضا من علامات السعادة التي يعني إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد إلى السعادة الحقيقية، أن من علامات السعادة أولا التواضع والكرم والإنفاق وبذل العلم، أن هذه من علامات سعادة الإنسان. بعض الناس يظن أن السعادة هي في القبض والإمساك، والله إن السعادة الحقيقية في العطاء وليست في الأخذ، في البذل، في الجود، في الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول المأمون أو الخليفة، يقول: لو كان يعلم المذنبون بما أجده في العفو لا يعني بالغوا في الذنوب، لأنني كان المأمون يستمتع بالعفو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بالعطاء. والظن الذي ينظر إلى الجواد وهو ينفق يظن أنه مجنون، كيف يفرط في هذه الأموال ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولا يعلم أن السعادة التي يشعر بها الجواد تفوق ما يشعر به البخيل وهو يمسك ماله. ولذلك يقول أبو تمام: أرى الناس خلان الجواد، ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل، ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلون، وأما وجهه فجميل. فالسعادة تظهر عليها علامات على الإنسان من بسطه وبذله وجوده وكرمه وعطائه وتواضعه للناس، وأن هذا من علامات سعادته في الدنيا، وإن شاء الله أن هذا مؤشر على أن الله سبحانه وتعالى سوف يسعده في الآخرة. وأسأل الله أن يجعلني وإياك من السعداء، وأن يجعلكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام والأخوات المشاهدات الكريمات من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لأسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.